بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب العبد يتزوج بغير إذن سيده. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض الأحاديث المتعلقة بآداب النكاح، وكان آخر ما أورده من مسائل باب العدد المباح للحر والعبد، وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبين المصنف رحمه الله من حديث قيس ابن الحارث أنه أسلم وتحته 8 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. وعلم من هذا الحديث ومن غيره أن الحر إنما يجمع بين 4 نسوة، وأما العبد فعلى النصف من ذلك، يعني يجمع بين 2. وما جاء من أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توفي وتحته 9 نسوة، وأنه تزوج بأكثر من ذلك، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإنما رخص له الله جل وعلا الزواج من ذلك العدد لحكمة يعلمها، ولأمر تشريعي عني علماء الأمة الإسلامية ببيانه، وألفوا في ذلك المؤلفات التي تبين الحكمة من التشريع في زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد. وقد بينا هذا مفصلا فيما سبقت دراسته، ثم أتبع المصنف رحمه الله ذلك الباب بباب العبد يتزوج بغير إذن سيده. لما كانت الشريعة الإسلامية تنطلق من أن العبد المملوك، العبد المملوك هو مال لسيده يتصرف فيه تصرف المال، يبيعه ويشتريه ويعتقه ويسترقه، لذلك كان لا بد من أخذ رأي السيد في كافة تصرفات العبد، في تصرفات العبد كافة. لذلك جاءت هذه المسألة مطابقة موافقة للقاعدة الشرعية في تصرفات العبد. فالعبد لما كان مالا والزواج يتطلب مؤونة ومالا وجهدا قد يستخدمه العبد في غير حقه ويستخدمه دون أن يكون له ذلك الحق، لهذا جاء الإسلام وربط وقيد زواج العبد بإذن السيد. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن العبد إذا تزوج بغير إذن السيد فقد وقع في معصية، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الفعل بمثابة الوقوع في الزنا. ولهذا قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. ومعنى عاهر يعني زان. واختلف أهل العلم في تطبيق علة وحكم الزنا على العبد يتزوج بغير إذن السيد، فمنهم من حمل هذا الخبر على التشبيه البليغ الذي حذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيه، وأصله أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو كالزاني، فهو كالعاهر. ولذلك يعتبر عاص فيما ارتكب ويعتبر آثم فيما فعل، لكن لا يطبق عليه حكم الزنا من حيث الجلد، وإنما لسيده أن يعزره، ولأنه عصى أمر سيده، ولأنه فعل فعلا دون أن يستأذن فيه السيد. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه زان، حيث اعتبر هذا حكم ولم يعده تشبيها، فقال هو عاهر أي زان إذا تزوج وهو عالم بالحكم أقيم عليه الحد. وحد العبد كما هو معلوم الجلد، إذ لا يحد العبد بغيره، لأن الرجم يشترط فيه الحرية، ولأن العبد والأمة إذا ارتكب حد الزنا الذي يقيم عليهم الحد هو السيد، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. والله جل وعلا قال في شأنهم: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم لا ينصف، وإنما ينصف الجلد. وأما حكم الأمة في هذا الباب فتزويجها إنما هو لسيدها، وليس لها أن تتزوج مطلقا إلا بموافقة وبإذن السيد، لأن المرأة تحتاج في زواجها إلى ولي كما مر بنا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ووليها إنما هو سيدها، فليس لها أن تتزوج بغير إذنه. أما هذا الحكم فهو لما كان الرجل الأصل فيه أن يتزوج دون حاجة إلى استئذان ودون حاجة إلى ولي، لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق في هذا الحكم بين الحر والعبد، فجعل زواج العبد منوطا بسيده وبموافقة السيد، فإن تزوج العبد بغير موافقة فقد عصى وكان بمثابة العاهر. واختلف أهل العلم في من تزوج من العبيد دون استئذان، فذهب الجمهور إلى أن النكاح باطل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه عاهر، والعاهر هو الزاني، والزاني عاص، فنكاحه باطل ولا ينعقد لأن النهي يقتضي الفساد. وروي عن بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك رحمه الله إلى أن العقد صحيح ويتوقف مضاؤه ونفاذه على إذن السيد، فإن أذن السيد صح النكاح وإلا فلا. وناقش الجمهور رحمهم الله الإمام مالكا رحمه الله في هذا القول، قالوا أما ثبوته فليس بثابت لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، وأما توقفه على إذن السيد فإن إذن السيد لا يكون في أمر قد مضى وإنما يكون في أمر مستقبل، يعني العقود لا يتوقف صحتها على مضاء وموافقة السيد، حيث إنها انعقدت باطلة، وما دامت باطلة فليس لإذن السيد محل في مضائها وقضائها. ومن ما يذكر في هذا الباب ما نقل عن الإمام داود ابن علي الظاهري شيخ أهل الظاهر، يقول إن نكاح العبد لا يتوقف على السيد ولا يحتاج إلى إذن السيد، ولذلك إذا تزوج العبد فزواجه صحيح. قال الإمام الشوكاني رحمه الله مبينا أن المبرر لقول داود قول أبي محمد أو قول أبي علي داود بن علي الظاهري، يقول لأن داود يرى أن النكاح فرض عين، وما دام النكاح فرض عين فليس للسيد فيه حق، بل للعبد أن يتزوج حيث يأتي بفرض العين، والفروض لا يتوقف أداؤها ولا صحتها على إذن السيد. هذا مجمل ما ذكر في هذا الباب من قول أهل العلم في مسألة نكاح العبد بدون إذن السيد. وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث من حيث إسناده ومن حيث صحته، وحكم عليه الإمام الترمذي رحمه الله بأنه حديث حسن. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله: باب العبد يعني المملوك يتزوج بغير إذن سيده. قال عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأيما أداة وصيغة تدل على العموم، يعني أي عبد يقع منه هذا الحكم، وليس هذا الحكم مقصورا على عبد دون عبد، بل حكم عام في جميع العبيد. أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. الحديث رواه أحمد في مسنده، ورواه أبو داود في سننه، ورواه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه. وقال الإمام الترمذي: إن الحديث حسن، يعني دون حكم الصحة. يقول الإمام الشوكاني معقبا وشارحا: الحديث أخرجه أيضا ابن حبان. وهذه عادة الإمام الشوكاني، إذا روى المجد بن تيمية حديثا ولم يكن في الصحيحين واقتصر في تخريجه على بعض أمهات الكتب، يتعقبه الشوكاني رحمه الله ببيان بقية من أخرجه. فبين هنا أن الحديث أخرجه أيضا ابن حبان، يعني في كتابه الموسوم بالصحيح. وكتاب ابن حبان اسمه التقاسيم والأنواع، أو الأنواع والتقاسيم، ألفه رحمه الله على منهج وأسلوب يختلف عن سائر الكتب، ولهذا كان من الصعوبة بمكان أن يصل الناس فيه إلى معرفة مواضع الأحاديث، مما حمل كثيرا من أهل العلم على إعادة ترتيب كتاب ابن حبان. فممن عني بذلك كثير من المحدثين، وظهر لنا كتاب الإحسان إلى تقريب صحيح ابن حبان، وهذا الكتاب قد طبع في هذه الأزمان، وإن كان صحيح ابن حبان قد طبع أكثر من مرة، لكنه لم يكمل طبعه إلا متأخرا، طبع في نحو من 18 مجلدا، مما يدل على كبر الكتاب وضخامة الكتاب. يقول: أخرجه ابن حبان. والحاكم أي أبو عبد الله بن البيع أخرج هذا الحديث في كتابه المستدرك على الصحيحين، وإخراج ابن حبان له وكذلك الحاكم مما يشعر بأنهما صحح الحديث. قال: وأخرجه أيضا ابن ماجة، أي من أصحاب الكتب الستة، فقد رواه من أصحاب الكتب الستة 3: أبو داود والترمذي وابن ماجة. قال: من حديث ابن عمر. فرواية ابن ماجة ليست من مسند جابر، وإنما هي من مسند عبد الله بن عمر، فيكون حديث ابن ماجة شاهدا لحديث الباب، شاهدا لحديث الباب. قال الترمذي، يعني بعد أن أورد حديث ابن عمر أو أشار إليه، قال: لا يصح يعني الرواية عن ابن عمر، وإنما الحديث ثابت عن جابر رضي الله عنه قال لا يصح، إنما هو عن جابر. قال وأخرجه أيضا أبو داود من حديث العمري عن نافع عن ابن عمر. وإذا قيل العمري يراد به عبد الله ابن عمر العمري المكبر، عبد الله المكبر، وهو وأخوه، وإن نسب إلى عمر وقيل فيهما العمري، إلا أن المكبر أضعف من المصغر. فكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يشير إلى أن رواية ابن عمر فيها ضعف، لذلك قال أخرجه أيضا أبو داود من حديث العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي إسناده مندل بن علي قال وهو ضعيف، فالحديث فيه ضعف. وقال أحمد بن حنبل يعني على في على رواية ابن عمر هذا حديث منكر، يعني إنه ضعيف وإنه حديث جمع بين الضعف والنكارة، ووصف بالنكارة لأن الحديث صار فيه قلب، حيث عرف من مسند جابر بن عبد الله، ومن هذا الطريق صح. ورواية ابن عمر رضي الله عنهما رواية صار فيها قلب، ولذلك وصفت بأنها منكرة. قال وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمر. إذن فمحل الإنكار هو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر أهل العلم هذه الرواية من الموقوفات، يعني مما ينتهي السند فيها إلى عبد الله بن عمر، وأنها من قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وليست من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى قوله وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال أيضا وأخرجه أيضا عبد الرزاق يعني في مصنفه، لكن عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، مما يعضد رواية الدارقطني، ومما يرجح أن رواية ابن عمر رواية موقوفة، وأن الرواية المرفوعة هي رواية جابر رضي الله تعالى عنه. قال وقد استدل بحديث جابر من قال، وقد استدل بحديث جابر يعني الحديث المرفوع الحديث الثابت، حيث حكم الترمذي عليه بالحسن وصححه ابن حبان والحاكم، ولم ينتقدهما احد في هذا التصحيح، مما يدل على ان الحديث من رواية جابر حديث ثابت. يقول إن أهل العلم استدلوا بحديث جابر على أن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده، وقد عرفنا العلة في ذلك، وهي كون السيد يملك رقبة العبد، وأن العبد لما كان ثمنا ولما كان سلعة إذا ليس له أن يتصرف في حياته إلا بإذن سيده. ومن هنا يذكر أهل العلم أن العبد المملوك يجري فيه قياسان، قياس من حيث خلقه وتركيبه فهو إنسان يطبق فيه حق الإنسان من حيث العبادة، فليس للسيد أن يمنعه من العبادة. ومن حيث التكاليف الشرعية إلا ما نص الشارع على مفارقة العبد للحر، والعبد أيضا يشبه الحيوان من حيث ملك رقبته، فليس له أن يتصرف إلا وفق قوانين وقواعد المال والملك. ولما كان زواج العبد يتنازعه القياسان، قياسه على الحر من حيث العفاف والإحصان، ومن حيث إن الزواج يوافق غريزة الإنسان. لذلك نظر من قال إن له أن يتزوج ويتصرف دون أن يعود إلى سيده كما يتصرف في طاعته وعبادته. ومن هنا قال داود بن علي الظاهري إن له أن يتزوج دون أن يرجع إلى سيده، لأن الزواج عبادة حيث اعتبره فرض عين، ولما كان فرض عين عنده لم يفتقر ولم يحتج إلى إذن السيد. لكن الجمهور نظروا إلى هذا العبد على أنه سلعة تملك وتتصرف فيها، ولما كان الزواج هو من أمور المعاملات وليس من قضايا العبادات كان لابد من إذن السيد فيه، لأن العبد ليس له أن يتصرف في معاملاته خصوصا ما يترتب عليه واجبات مالية. فالعبد إذا تزوج احتاج إلى أن ينفق على زوجته، وهذا المال الذي ينفقه على زوجته ليس له، لأن العبد وما ملكت يمينه لسيده، فكان لا بد من أخذ إذن السيد ابتداء حتى يترتب على هذا الإذن الإنفاق، ويترتب عليه التصرفات في معاملاته مع زوجته وأولاده، إذ كلها تفتقر إلى الإذن، لأن هذا العبد لا يملك التصرف فيها بغير إذن سيده. فمن هنا كان لزاما عليه أن يأخذ إذن سيده في الزواج. فاعتبر الجمهور حال العبد في مسائل الزواج بحال أو بقياسه على الحيوان، واعتبر داود بن علي الظاهري حال العبد في زواجه بقياسه على العبادات. ولما كان الزواج عنده من العبادات لم يشترط فيه إذن السيد، ولذلك قال: وقد استدل بحديث جابر من قال إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده، وذلك للحكم عليه بأنه عاهر، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر زواجه بغير إذن السيد بمثابة الزنا، يعني إنه معصية. قال: والعاهر الزاني، والزنا باطل ولذلك يعتبر نكاحه باطل. وقال الإمام يحيى وهو أحد أئمة آل البيت من أئمة الزيدية قال في هذه المسألة أراد يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر يعني كالعاهر، أن الصيغة صيغة تشبيه لكن التشبيه بليغ، حذف طرفا وهو أداة التشبيه ووجه الشبه، والتشبيه إذا حذف منه هذان الطرفان أداة التشبيه ووجه الشبه كان تشبيها بليغا. لذلك قال هو ليس زان ولكنه يشبه الزانية، وإنما قال الإمام يحيى ذلك حيث لا يوجب عليه حد الزنا، لأن هناك شبهة وجدت تمنع وتدرأ من إقامة حد الزنا، وهو العقد الذي أجراه العبد عند الزواج. وقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، فلما كان العقد شبهة تفرق بين الزنا وبين الزواج، لذلك قال الإمام يحيى إنما فعله العبد ليس زنا وإنما هو كالزنا، يعني من حيث فعله وارتكاب المعصية فيه لا من حيث إنه يستوجب الحد. هذا ما قصده بقوله وقال الإمام يحيى أراد أنه كالعاهر وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقد. قال في البحر يعني الكتاب المشهور لدى أئمة الزيدية والمسمى بالبحر الذخار في فقه الأئمة أو في فقه الأئمة الأطهار. قال في البحر قلت يعني يرد على الإمام يحيى بل زان أي بل هو زان إن علم التحريم، إذا تزوج العبد وهو يعلم الحكم فكأنه في مخالفته لسيده يعد زان. قال يقام عليه الحد لأنه ارتكب أمرا عصى فيه الله جل وعلا وعصى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بمثابة من وقع في الزنا. قال في البحر قلت بل زان إن علم التحريم فيحد ولا مهر، يعني فيقام عليه الحد ولا يجوز له أن يدفع مهرا للمرأة التي تزوجها، لأن المهر إنما يدفع في البضع المباح، وما دفعه من مال يعتبر بمثابة حلوان المرأة البغي فهو خبيث، وكذلك فعله يعتبر موجبا للحد. لكن الظاهر والله أعلم أن الذي عليه الجمهور هو بطلان النكاح ولا يعد فاعله زانيا، بل إن لسيده أن يعزره على المخالفة لا أن يقيم عليه الحد. قال وقال داود يعني ابن علي الظاهري إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح. قال لأن النكاح عنده فرض عين، وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن. وهنا يعلق الإمام الشوكاني على كلام داود بتعليق فيه غرابة، لأنه يقول وهو قياس في مقابلة النص، ومحل الاستغراب أن هذا الكلام صدر من داود، ومعلوم أن داود شيخ أهل الظاهر ومن أولويات ومبادئ أهل الظاهر أنهم لا يقولون بالقياس، فكيف يعتبره الشوكاني قياسا مع أن داود بين العلة فيه؟ قال هو فرض عين، إذن هو عبادة، فإذا هو ليس قياس إلا إذا قلنا أنه ملحق، لكن إذا اعتبرناه عبادة، والعبادة يستوي فيها العبد والحر لأنها من أمور التكليف التي كلف الله بها الناس، لذلك لا يحسن أن يقال إنه قياس على إيه؟ قياس في محل النص. نعم، نقول إن داود لما قال هو واجب وفرض عين، احتمال أن داود لم يثبت عنده هذا الخبر ولم يصح عنده، ولذلك أدخله في العمومات، فكان هذا الحكم الذي انتهى إليه، مثل خصوصا وأنه قد جاء قول الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فيدخل العبيد تحت هذا الأمر، لذلك اعتباره قياس هو محل النظر. إلا أن الإمام الشوكاني رحمه الله أراد إبطال حكم داود ورده، فقال إنه قياس في مقابلة النص، وكان الأولى به أن يقول إن هذا الحكم الذي قال به داود خالف فيه النص، وأن قول الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يشترط فيه إذن السيد، ولما كان هذا العبد تزوج بغير إذن سيده فقد خالف النص فنكاحه باطل، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأقذع الأوصاف فقال هو عاهر. قال واختلفوا، يعني الجمهور الذين قالوا بأنه ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن السيد، اختلفوا هل ينفذ يعني هذا الزواج بالإجازة من السيد أو لا، يعني إذا تزوج العبد ثم جاء وأطلع سيده، فإن رفض السيد العقد فالنكاح باطل، لكن إذا أقره السيد عليه ووافقه عليه هل يصح أو لا؟ ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه لا يصح، لأنه من بنى على باطل فهو باطل، ولأن إجازة السيد متأخرة لا تصحح العقد الباطل. ونقل عن الإمام مالك رحمه الله إلى أن السيد إن أجاز صحح ذلك العقد والنكاح. قال واختلفوا هل ينفذ بالإجازة من السيد أم لا، قال فذابت العترة يعني فقهاء آل البيت، والحنفية إلى أن عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة، موقوف ينفذ بالإجازة، إن أجازه السيد صح وإن رفضه فهو باطل. وقال الناصر وهو أحد فقهاء آل البيت والشافعي وهو إمام أهل السنة أنه لا ينفذ بالإجازة بل هو باطل، والإجازة لا تلحق العقود الباطلة. وقال مالك رحمه الله إن العقد نافذ وللسيد فسخه، يعني كأن الإمام مالك رحمه الله يرى صحة العقد لكن يتوقف ذلك على رضا السيد، فإن رفضه السيد له أن يفسخ العقد. وهذا يختلف عما ذهب إليه الحنفية والعترة، لأن الحنفية والعترة وإن وافقوا الإمام مالك من حيث صحة العقد لكنهم يختلفون عنه من حيث إن للسيد فسخا، أما عند الحنفية والعترة فليس للسيد فسخه بل هو ماض، ماض بإجازة السيد، فإن لم يجزه السيد فهو موقوف لكن ليس للسيد فسخه ونقضه. والذي قال به مالك إن العقد في أصله ماض لكن للسيد أن يفسخه، أن يفسخه. قال وقال مالك إن العقد نافذ وللسيد فسخه، ورد أي على مالك رحمه الله بأنه لا وجه لنفوذه، يعني لصحة هذا العقد حيث إنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخالف لنفوذه مع قوله صلى الله عليه وسلم باطل كما وقع في رواية من حديث جابر. قالت العترة والشافعي ولا يحتاج في بطلانه إلى نسخ أو إلى فسخ، لا يحتاج في بطلانه إلى فسخ بل هو باطل، بخلاف ما قاله الإمام مالك فإن للسيد أن يفسخه. وخالف في ذلك مالك حيث رأى فسخه. هذا مجمل ما ذكر في هذه المسألة من أن للعبد، أنه ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن السيد، وأن الخلاف الذي ذكر إذا ما أقدم العبد على الزواج أرجح الأقوال فيه ما وافق نص الخبر من أنه باطل، فهذا حكم الشرع وهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن من انتهى أو إلى ما سمع، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. هذه مسألة أيضا تتعلق بآداب النكاح، من خصائص ومن مسائل العبيد والإماء، من خصائص ومن مسائل العبيد والإماء. عرفنا إن العبد ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده، لكن إذا زوج العبد، إذا زوج السيد أمته بعبد ثم عتقت الجارية اعطيت حريتها فهل تبقى تحت العبد او ان النكاح ينفسخ ويبطل؟ وعلماء الشريعة نظروا الى الحكمة، لماذا لا تبقى الحرة تحت العبد بعد ان تعتق؟ الاصل ان العبد يتزوج بالجارية، لان النسل والاولاد يأخذون حكم الحرية والرق، يلحقون بذلك بأمهم، فلو تزوج أو يلحقون بذلك بأبيهم، فلو تزوج العبد حرة هل يكون الأولاد عبيدا كأبيهم أو أحرار؟ هي محل نزاع، وأغلب وأرجح الأقوال في ذلك أنهم يلحقون بأفضل الأبوين، وأفضل الأبوين هو الحر، فالأولاد لا يسترقون. ولما كان هذا الأمر قد يكون محل نزاع منع العلماء زواج العبد بالحرة، ورخصوا في زواج الحر بالجارية شريطة عدم مقدرته على الزواج بالحرة، لأنه بزواجه بالجارية يصبح أولاده عبيدا. ولما كان هذا فيه استرقاق لمن كان الأولى أن يكون حرا، منع كثير من أهل العلم هذا النوع من الزواج. أما العبد إذا تزوج الحرة فمنع أهل العلم الزواج من الحرة، قالوا لعدم الكفاءة. ولذلك لو تزوجت الجارية عبدا ثم عتقت الجارية وجد الفرق، قام الفرق بين الزوجين وانعدمت المساواة بينهما، وكانت المرأة في هذه الحال أكثر كفاءة من العبد، ولذلك لها أن تفسخ النكاح. مدار هذا الحكم على خبر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر جاءنا في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، فإن قصة بريرة كما يقول أهل العلم كانت فيها ثلاث سنن، فيها ثلاث سنن. السنة الأولى أن من أعتق هو صاحب الولاء، والسنة الثانية أن الجارية إذا عتقت وكانت تحت عبد فلها الخيار، والسنة الثالثة أن العبد أو أن الفقير إذا تصدق عليه من مال الزكاة فلمن يحرم عليه أن يأخذ من الصدقة أن يأكل من هذا الطعام إذا أهداه الفقير إليه. كل هذه سنن أخذت من حديث بريرة. وما يخص درسنا في هذا الموضوع ما أورده المجد بن تيمية رحمه الله من أخبار في قصة بريرة، حيث ترجم له بقوله: باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. قال عن القاسم يعني ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وعلاقة عائشة بالقاسم أن القاسم ابن أخيها وأنها عمته. تقول عائشة رضي الله عنها: إن بريرة كانت تحت عبد هو مغيث، فلما اعتقتها، لأن عائشة رضي الله عنها كما مر بنا في باب المكاتبة، لما جاءت بريرة تطلب من عائشة أن تعينها على كتابتها، بريرة كانت جارية وطلبت من سادتها أن تتحرر، واتفقوا معها على أنها إن دفعت لهم مالا يعتقونها. لذلك جاءت تستنجد وتطلب المعونة من عائشة رضي الله عنها، فقالت لها عائشة: أنا عندي حالة أفضل، اذهبي إلى مواليك واعرضي عليهم أني أعد لهم المال عدا وأني أنا الذي أتولى عتقك، فيكون ولاءك أو فيكون ولاءك لي. ولما ذهبت إليهم رفضوا، قالوا: لا، تدفع لنا عائشة المال ونحن الذين نعتق ويكون الولاء لنا. فلما رفضوا أخبرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: هذا الفعل الذي يطلبون وهذا الرأي الذي يذهبون إليه باطل وليس له اعتبار، اشتريها واشترطي لهم الولاء، لكن إذا اعتقت سيكون الولاء لك، لأن الولاء يدور مع الشخص كما يدور النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وإنما الولاء لمن اعتق. لذلك اشترتها واعتقتها وكان ولاؤها لعائشة رضي الله عنها. الشاهد أن بريرة لما أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما اعتقت بريرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الآن أنت بالخيار، إن شئت بقيت تحت زوجك، وإن شئت افتديت نفسك، وفي بعض الروايات إن بضعك جزء منك، يعني تحرر كما تحررت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها وأعطاها مهلة وقال لها: إن تمكن الرجل منك وإن الرجل رخصت له بأن يغشاك ويأتيك فينقطع الخيار، لكن إن منعت نفسك ورفضت أن يدنو منك لأنك تريدين أن تتخلصي من رقه، تتخلصي من هذه العلاقة التي بينك وبينه، لأنك قد تغير حالك وأصبحت الكفاءة بينكما غير متساوية فلك ذلك. لذلك خيرت فاختارت رضي الله عنها نفسها. وتذكر لنا كتب الحديث أن بريرا لما اختارت نفسها حزن على ذلك مغيث، وكان رضي الله عنه يمشي وراها ويستنجد ويطلب منها أن تقبله وترضى به، ولكنها كانت رضي الله عنها تأبى ذلك. ولما أظهر مغيث الجزع وبدا عليه الحزن حتى إنه كان يذرف الدمع لفراق بريرة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفعه، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقالت: يا رسول الله، آمر أم شافع؟ يعني أنت تجبرني، إن أمرت أنا أمتثل، لأن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أما إذا كنت مجرد شافع تطلب دون أن يكون هذا حق له فإني لا أريده. قال: بل شافع. لذلك تبين لنا هذا الحكم. تقول: فلما اعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، يعني فامكثي، وإن شئت أن تفارقيه، أي ففارقيه، الأمر لك. قال: الحديث رواه أحمد والدارقطني. ثم أورد خبرا آخر عن القاسم أيضا، قال: عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة رضي الله تعالى عنها خيرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان زوجها عبدا، يعني مملوكا رقيقا قنا. قال: رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. فهذا الحديث بين أن للمرأة الحرة إن كانت تحت عبد ثم عتقت فإن لها الخيار، أما إن كانت جارية فتبقى لا خيار لها. لكن لو كانت تحت حر، جارية تحت حر ثم عتقت الجارية، أيضا لا خيار لها، لأن الكفاءة قد تساوت. لذلك أعطيت الخيار فيما إذا عتقت وهو عبد. قال: وعن عروة، يعني وهذا خبر آخر ذكره عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. ونلاحظ إن الإمام المجد بن تيمية ما كانت عادته في رواية الأخبار أن يذكر الواسطة قبل الصحابي إلا في هذا الباب، وذلك لحكمة، لأنه سينقل عن الإمام البخاري رحمه الله أنه رجح رواية القاسم ورواية عروة على رواية غيرهما لعلاقة قائمة بين عائشة والقاسم وعروة. أما القاسم قد عرفنا العلاقة بينه وبين عائشة رضي الله عنها إذ كانت عمته، فإن القاسم ابن محمد، ومحمد هو ابن أبي بكر رضي الله عنه، ومحمد كان قد قتل في خلافة عثمان رضي الله عنه أو في خلافة علي، وتولت عائشة رضي الله عنها تربيته، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.